أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام الله إلى الشبهة المعروفة، فهي أن المنشأ في كل قضية حكم شخصي ثابت لموضوعه، فهذا الحكم الشخصي ينتفي من انتفاء موضوعه أقلام. إذن لا يبقى مجال للبحث عن دلالة القضية الشرطية على المفهوم، فإن الغرض من هذا البحث إثبات دلالة القضية على انتفاء سنخ الحكم، وأما انتفاء شخص الحكم فهذا مما لا كلام فيه، كانت القضية على نحو القضية الشرطية أو غير ذلك. إذن لو سلمنا أن ظاهر القضية ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة المنحصرة، على تقدير تسليم ذلك إذن لم تكن للقضية دلالة على المفهوم، فإن القضية تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وكان المذكور في الجزاء حكما شخصيا، فتدل على انتفاء هذا الحكم الشخصي، وأما انتفاء سنخ الحكم لا دليل عليه، لأن سنخ الحكم لم يكن مذكورا في القضية، فكيف يمكن إثبات المفهوم ودلالة القضية على انتفاء سنخ الحكم؟ ذكرنا ما تقدم، يعني تقدم جواب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عن ذلك، وما ذكره صاحب الكفاية قدس سره. والصحيح في الجواب أن يقال إن هذه الشبهة مبنية على ما هو المعروف في الإنشاء من أنه إيجاد المعنى بالله. إذن يقال إن المعنى الموجود باللفظ أمر شخصي يوجد بوجود شخصي، فما هو الدليل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط؟ فالإشكال يبقى بحاله، ولكن على ما ذكرناه لا أساس لهذا الإشكال أصلا، من أصله باطلون. وذلك فإنا ذكرنا أن القضية الإنشائية لا تتكفل بإيجاد معنى في الخارج، المعنى أي معنى كان لا يوجد باللفظ سواء كان من الموجودات التكوينية الأصيلة أم كان من الموجودات الاعتبارية. إيجاد المعنى باللفظ كلام لا معنى له وصورة لا حقيقة لها. بل الصحيح في معنى الإنشاء كما ذكرنا أن القضية الإنشائية وضعت للدلالة على أمر نفساني، فالهيئة مبرزة لذلك الأمر النفساني على اختلافه بحسب موارد الإنشاء، الجمل الاستفهاميه او الطلبيه او في موارد الترجي او التمني او غير ذلك من موارد الانشاء. فحقيقه الانشاء ابراز امر نفساني غير قصد الحكايه، غير الحكايه عما في الخارج، فعلى ذلك ينتفي الاشكال من اصله، فإن المتكلم إذا أبرز أن اعتبارا من اعتباراته، فلنفرضه الوجوب مثلا، اعتبار ثبوت فعل على ذمة المكلف، هذا منحصر بفرض شيء في الخارج، إذا زالت الشمس فصلي أو فتوضأ. وجوب الصلاة منوط بزوال الشمس، يعني المولى والمتكلم أبرز أن اعتمار الصلاة على ذمة المكلف منوط ومتوقف على الزوال، والزوال موقوف عليه فينتفي بانتفائه، فتدل القضية أنه إذا لم تزل الشمس الاعتبار غير موجود، المولى لم يعتبر الصلاة في ذمة المكلف فلا أساس لهذا الإشكال أصلا، كما قلنا في الجملة الخبرية تدل القضية على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء مثلا أو نفيه عن على تقدير لا على جميع التقادير، كذلك في القضية الإنشائية بمقتضى الوضع قصد أن تعليق إنشائه أي أن تعليق اعتباره النفسي المبرز باللفظ في الخارج، هذا معلق على وجود الشرط في الخارج، فإذا فرضنا أن الشرط لم يوجد في الخارج فلا اعتبار للمولى، إذن يندفع الإشكال من أصله ولا يبقى مجال له، فعلى ما ذكرنا هذا الإشكال مندفع من أصله. ثم إن هنا كلاما فيما إذا كان الشرط جزاء، يعني فيما إذا كان الجزاء واحدا صورة وفي مقام الإثبات، ولكن كان متعددا في مرحلة الثبوت والواقع، فهل يكون المفهوم أيضا متعددا أو أن المفهوم يكون واحدا؟ بيان ذلك أن المذكور في الجزاء، الحكم المذكور في الجزاء قد يكون حكما واحدا، كقولنا كما مثلنا إذا زالت الشمس فصلي، أو إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، المذكور حكم واحد وجوب الصلاة أو وجوب الوضوء. قب بناء على دلالة القضية في الشرطية لا إشكال في دلالة هذه القضية على انتفاء الوجوب عند عدم الزوال، فقبل الزوال لا يجب الصلاة، ولم يعتبر الصلاة في ذمة على ذمة المكلف، وقد نفرض أن الجزاء متعدد إثباتا وثبوتا بحسب الواقع أحكام متعددة، وبحسب مقام الإثبات أيضا أحكام متعددة، فيقول المولى لمن يجب عليه إطاعته إذا زالت الشمس فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، يذكر أمورا، أكنس البيت واطبخ وغير ذلك من الأمور، يعد أمورا فيجعل هذه الأمور يعني واجبات متعددة، يجعلها معلقا ومتوقفا على وجود الشرط خارجا. في مثل ذلك لا إشكال في أن المفهوم هو انتفاء كل واحد من هذه الأحكام، فإن هذه القضية في حكم قضايا متعددة، فكأنه قال إذا زالت الشمس فاكنس البيت، إذا زالت الشمس فاطبخ، إذا زالت الشمس اغسل الثياب وغير ذلك، لكن جمعها بلفظ واحد في الشرط، وأما الجزاء متعدد، إذا زالت الشمس فافعل كذا وكذا وكذا، فمفهومه أن وجوب هذا ووجوب ذاك ووجوب الآخر أي مقدار كان كل واحد مترتب على وجود الشر فيما إذا لم يكن المراد بالواو الجمع يعني مجموع هذه الأمور، بل علمنا أن الواو ليس بمعنى الجمع بل أتف بمعنى جعله مقامه، فكأنه جزاء من الأول. يقول المولى مثلا لعبده: إذا دخلت البلدة الفلانية فلا تصاحب زيدا ولا عمرا ولا بكرا ولا خالدا، فيعد أشخاص. لا يريد بذلك أنه لا تصاحب مجموع هذه الأشخاص، بل مراده لا تصاحب زيدا لا تصاحب أمرا، ولكن ذكره بلفظ واحد شرطا: يا إذا كان اليوم يوم الجمعة لا تصاحب زيدا ولا أمرا ولا بكرا وغير ذلك من الأشخاص. ففي مثل ذلك تدل القضية الشرطية على انتفاء كل واحد من هذه الأحكام عند انتفاء الشرط لا محالة، لأن الجزاء متعدد ثبوتا وإثباتا بحسب الواقع أحكام متعددة. في مقام الإثبات إذن أحكام متعددة. فقد الشرط ذكر مرة واحدة، ولكن العطف بمنزلة تكرار الشرط من جهة عدم التكرار اقتصر بلفظ واحد. وقد يفرض أن الحكم بحسب مقام الثبوت متعدد، ولكن في مقام الإثبات واحد. فهل يكون مفهوم هذه القضية أحكاما متعددة كما أن المنطوق أحكام متعددة، أو أن المفهوم نفي هذا الحكم؟ ولا يلزم من نفي هذا الحكم ثبوت نفي أحكام متعددة، يعني لا تعدد في النفي، وإنما النفي نفي واحد. إذا كان الإثبات متعددا في مقام الواقع، يعني الحكم مثبت، إذا كان بحسب الواقع متعددا لا يلزم أن يكون النفي أيضا متعددا، فإن المفهوم تابع لمقام الإثبات لا لمقام الثبوت. مثال ذلك قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، نكرة في سياق النفي، وهو يفيد العموم. فينهل مثل هذا الكلام: إذا بلغ الماء قدر كرين لم ينجسه شيء، أي لم ينجسه البول، لم ينجسه الغائب، لم ينجسه ملاقات الجد الكافر، وهكذا سائر النجاسات والمتنجسات. حيث إن النكرة في سياق النفي تدل على العموم لا محالة، فبحسب مقام الثبوت هنا أحكام متعددة. الكر لا ينفعل بنجس ونجس آخر ونجس آخر وهكذا ما لم يتغير، ولكن بحسب الدلالة والإثبات في مقام الإثبات ليس هنا إلا حكم واحد، يعني اعتبار عدم تنجس الكر بشيء من الأشياء. وفي مقام الإثبات المدلول هذه القضية مدلول واحد، و دلالت و دلالت واحده و دال و واحدون و این کان المدلول ینحل الى احکام متعدده الا انه لیس بدلالات متعدده بل دلالت واحده کلفظ الکل المستعمل فی معنا اذا قال المولا اکرم کل عالمین و این کان به حسب الانحلال یجب اکرام کل فرد فرد مستقل الا ان الکلام لیست فیه الا دلالت واحده لفظ کل استعمل باستعمال واحد فی معنى واحد فلیس فی مقام الاستعمال تکثر و تعدد و این کان الحکم به حسب الواقع و نفس الامر متعددا به تعدد افراده یعنی اخرج معنى وحدانی ثانیا فی معنى وناته فبه حسب الواقع الحكم ثابت للمعن ولات وهي متعددة فالأحكام متعددة إلا أن العنوان عنوان كل عالم عنوان واحد النكرة في سياق النفي إذا كذلك إذا قلنا إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء وإن كان الحكم المذكور في المنطوق ينحل إلى أحكام عديدة ومعناه أن الكر لا ينفعل ولا يتنجس بشيء بل بهذا النجس بنجس آخر إلا أن مدلول الكلام أمر واحد وهو أن هذا يكشف ان اعتبار المتكلم اعتصام الكر و عدم انفعاله بشیئین و هذا مدلول واحد اذن مفهوم هذه القضیه ان الماء اذا لم يبلغ قدر کر ينفعل بكل ما من شأنه ان ينفعل به الملاقي فيحكم بنجاسة الماء القليل إذا لاقاه أي نجس كان أو إذا لاقاه شيء من المتنجسات باعتبار أن المفهوم أيضا أحكام عديدة لكن أحكام سلبية لا يعني سلب المنطوق وإن كان يكون إيجابية بمعنى باعتبار أن المنطوق كانت سالبة فتبعا المفهوم يكون موجبة القضية المستفادة من المنطوق تبعا تكون موجبة فمعناه أن الماء إذا لم يبلغ قدر كرين وكان قليلا ينفعل بالبول وينفعل بالغائط وينفعل بالدم وهكذا فينفعل بالمتنجس أيضا مفهوم هذه القضية أيضا ينحل إلى أحكام عديدة أو أن المفهوم واحد وهو أن الحكم المذكور في المنطوق هذا منتفين اعتبار الاعتصام وعدم انفعال الكر بشيء من مما من شأنه التنجيس هذا منتفين عند عدم بلوغ الكر ويكفي في هذا تنجس الماء القليل بشيء ما لا بكل شيء بكل نجس او نجس ومتنجسين لا يستفاد من القضية الشرطية العموم في المفهوم ايضا وملخص الكلام ان المنطوق اذا كانت موجبة كلية او اذا كانت صادرة كلية فهل يكون المفهوم ايضا كليا؟ اذا كان المنطوق موجبة فالمفهوم سالبة. وبالعكس اذا كانت القضية كلية فهل يكون المفهوم ايضا كليا؟ او ان مفهوم القضية الكلية مفهوم جزئي؟ اذا كانت موجبة كلية فالمفهوم سالبة جزئية، واذا كانت سالبة كلية فالمفهوم ايجاب جزئي. فالمفهوم مثل هذا الكلام اذا بلغ الماء قدر كرن لم ينجسه شيء مفهومه الإيجاب الجزئي، يعني يتنجس بشيء ما، وأما بكل شيء فلا. هنا كلام ونزاع. أما بالنسبة إلى المثال فلا أثر لهذا النزاع بالنسبة إلى الأعيان النجسة، وذلك للقاطع بعدم الفرق بين النجاسات. إذا فرضنا أن الماء القليل انفعل بنجس ما فهو ينفعل بجميع الأعيان النجسة، لا نحتمل أن ينفعل الماء القليل بالبول ولا ينفعل بالغائط مثلا، أو لا ينفعل بالدم، هذا غير محتمل. ولا شك في ذلك في عدم الفرق بين النجاسات بحسب الارتكاز الثابت في اذهان المتشرعه وبالاجماع القطعي. فبالنسبه الى الاعيان النجسه لا اثر لهذا النزاع، فقد يكون نزاعا علميا، فان المفهوم موجبه كليه او موجبه جزئيه. على كل تقدير يحكم بنجاسة الماء القليل بكل نجس، وإن كان المفهوم موجبة جزئية لعدم الفرق بين نجس ونجس. إنما الكلام في المتنجس. إذا بنينا على أن المفهوم موجبة كلية فنحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجس أيضا، لأن المفهوم على الفرد تابع للمنطوق في الكلية. فبما أن المنطوق كانت سالبة كلية فيكون المفهوم موجبة كلية، فمعناه أن المتنجس لا ينجس الكر ولكنه ينجس الماء القليل بمقتضى أن المفهوم كلي. وإذا بنينا على أن مفهوم السالبة الكلية الإيجاب الجزئي بل لا الإيجاب الكلي، إذن غاية ما تدل عليه هذه القضية انفعال الماء القليل بشيء ما، فليكن هو الأعيان النجسة. وأما المتنجس فلا تدل هذه القضية على تنجس الماء القليل به لعدم الإجماع، فلا بد في الحكم بانفعال الماء القليل من التماس دليل آخر. هذه الروايات، يعني روايات الكر التي دلت على أن الاعتصام من خواص الكر ومن لوازمه وينتفي عند انتفاء الكرية، لا يمكن إثبات تنجس الماء القليل بالمتنجس بهذه الروايات. إذا بنينا على أن مفهوم السالبة الكلية الإيجاب الجزئي لا الإيجاب الكلي، فيظهر الثمر في المتنجس بناء على الأول يهتم بتنجس الماء القليل بالمتنجس ايضا بهذه الروايات، وبناء على الثاني لا يهتم بالنجاسة بهذه الروايات. فإن تم دليل آخر على تنجس الماء القليل بالمتنجس كما هو موجود يعني بالدليل الآخر يمكن إثباته فهو، وإلا لو فرض أنه لم يكن دليل لم نحكم بنجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجس. ذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى أن المفهوم تابع للمنطوق في الكلية والجزئية، إذا كان المنطوق كليا المفهوم أيضا كلي، ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، بل المفهوم يكون جزئيا، ونبينه إن شاء الله تعالى.